بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان وقلت حديث بلغني عنه، قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي.
فتصلي أو فتصلي؟
أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل فهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا حكم ذلك وكفره إلى مالك بن زحشم. قال ود أنه جال عليه كهلك، وود أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه فكتبه.
نعم، هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان في مسائل الشهادتين، فهنا يقول: أنس بن مالك حدثني محمود بن الربيع، رواية الصحابة بعضهم عن بعض، أنس يروي عن محمود ومحمود يروي عن عتبان، وأنس أكبر سنا وأعلى قدرا من محمود بن اللبيد، ففيه رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا يعني باب مشهور من أبواب العلم. فالذي يقول أن الأصاغر هم أهل البدع هذا ناشئ عن جهل، لأن الأصاغر في صلاح أهل العلم على نوعين: أصاغر بمعنى ما يقابل الأكابر في السن، وأصاغر بمعنى أراذل وهم أهل البدع. أما إذا قيل عليكم بالأكابر فيقال: لا، الأكابر يعني هم أهل السنة والأصاغر هم أهل البدع، هذا تفسير من تفاسير أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام الخطيب رحمه الله تعالى. فهنا باب مشهور من أبواب العلم، باب رواية الأكابر عن من؟ عن الأصاغر. من الأصاغر؟ عن أهل البدع. بعضهم يسمع صاغر يقول هذا أهل البدع، هذا غير صحيح، بل الأصاغر يطلق على أهل البدع في الصلاح، وفي معنى يطلق أيضا على من؟ على الذين هم أصاغر في السن وفي القدر وفي العلم. نعم، بارك الله فيك. فهذا في رواية الأكابر عن الأصاغر، أنس بن مالك أكثر صحبة وأكبر سنا وعلى قدرا وفضائل من محمود بن اللبيد، محمود بن الربيع الذي مات في النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة. جاء في بعض الروايات أنه كان قادما من يعني غزوة في يعني مقابلة الروم وكذا. قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنه. قال: أصابني في بصري بعض الشيء. هل عمي أو ضعف بصره؟ الذي يظهر أنه ضعف بصره، في بعض الروايات أنه قال عميت بمعنى فقد كثيرا من بصره، ضعف بصره. قال: فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، فيه أنه لا بأس للتابع أن يطلب من المتبوع أن يزوره وأن يأتي إليه إلى موضعه وإلى محله لحاجة، لا بأس يتصل أو يرسل إليه ويقول أنا أريدك أن تأتي إما لدعوة أو لأجل الدعاء لمريض أو لأجل حل مشكلة بينه وبين بعض جيرانه، لا بأس أن يطلب الكبير للمجيء إلى محله، يعني لا يكون الكبير دائما أي شيء تعالوا إلي، لا بأس أن يطلب الكبير أنه يتوجه إلى محل من هو أقل منه. قال فبعثت إلى رسول الله، قال فنعم فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، فيه أنه لا بأس أن يتحدث الناس في حضرة المصلي إذا لم يشوش عليه، إذا لم يشوش عليه، هذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرفعون أصواتهم يشوشون عليه. وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي في موضع يتخذه مصلى، تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بالآثار هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعل ذلك الصحابة لا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، هذا لا يجوز أن يتبرك بآثار أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يتبرك لا بريقه ولا بموضع نومه ولا بقبضته ولا بشيء من شعره ولا بشيء من نخامه ولا بشيء من ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله عز وجل فيه البركة في ذاته وفي صفاته وفي مجيئه وفي إيابه، كان مباركا، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أما من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، بل هذا من البدع من وسائل الشرك أن يتبرك ببعض الناس كما هو الحال عند طوائف أهل البدع من الشيعة أو الصوفية أنهم يتبركون بكبرائهم. قال فدخل وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسند عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن الدخشم. مالك ابن الدخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، هم على ما ظهر لهم رأوا وده وحديثه إلى المنافقين فصنفوه من المنافقين، فلهذا يعني قالوا تمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالهلاك وبالشر وأنه ينزل به شر، ففيه جواز تمني نزول الهلاك بالمنافقين وبأهل الباطل، بأهل الباطل هم لأنهم ظنوا فيه سوءا فتمنوا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففيه أنه لا بأس أن تتمنى نزول الشر بأهل الكفر أو النفاق أو أهل الباطل، هذا لا بأس. قال ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، سمع حديثه قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث، يعني هم أخذوا بالظاهر في الرواية الأخرى أنه قال لا تقول هذا، أليس ألا ترونه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، أما نحن فما نرى حديثه ولا وده إلا إلى المنافقين، أخذوا بالظاهر، فهذا فيه أن يعني الإنسان يجتنب، ولعل مالك بن الدخشم كان له عذر كعذر حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة رجل مؤمن شهد بدرا وقوي الإيمان، لكن لغرض ظنه مسوغا له كاتب كفار مكة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزم على المجيء وعلى غزو مكة، فكاتبه، فلما نزل الوحي بأن حاطبا بعث برسالة مع ضعينة مع امرأة أرسل إليه الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، فأخذوا الرسالة من هذه المرأة وأتوا وفاجأوا حاطبا: ما هذا يا حاطب؟ قال: تمهلوا، ما من رجل من هؤلاء إلا وله أقارب يحمون عليه يعني ذريته وماله، وأنا كنت امرأة لصيقا في قريش، فأحببت بهذا الفعل أن أتخذ يدا عند أهل مكة يحمون بها أهلي ومالي، ولم أفعل ذلك نفاقا ولا بغضا إلى آخره. قال: وعلمت أن الله ماض أمره ونافذ أمره، وإنما فعل هذا لأجل أن يتخذ يدا، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: دعوه، لما قال عمر: دعني لأضرب عنق هذا المنافق، قال: دعوه، ما يدريكم لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنه شهد بدرا. أما غيره فهذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كان المراد من هذا الفعل انتصار الكفر على الإسلام فهذه ردة، هذه ردة: ومن يتوله منكم فإنه منهم، ومن يتوله منكم فإنه منهم. لكن ما فعله بغرض انتصار الكفر على الإسلام، وإنما فعله لما ذكره من اتخاذ يد، يعني أن لا ينسونه، قدم لهم خدمة فيحمون عليه ماله وأهله لا يتعرضون لهم. ومالك بن الدخشم ذكر العلماء لعل له عذرا، له عذر، لعل له عذرا في ميله إلى المنافقين وجلوسه معهم، لعل له عذر، وإلا في بعض الروايات قال: قد قال: ألا ترونه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، شهد له بالإيمان وأنه قال هذه الكلمة وهو مخلص لله عز وجل فيها. ففيه إخواني في الله عدم إساءة الظن بمن ظاهره الصلاح والعدالة، فيه أننا لا نسيء الظن بمن ظاهره العدالة والاستقامة والصلاح، أما إساءة الظن بمن هو أهل للإساءة به فهذا لا بأس، أما رجل ظاهر الصلاح والاستقامة والعدالة فلا يساء به الظن. قال أن ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تجتنب الكثير خوفا من الوقوع في القليل الذي هو خطأ. قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، اجتنب الكثير خوفا من الوقوع في القليل، خوفا من الوقوع في القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، مثل ما قال أسامة بن زيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا أو خوفا من السلاح. قال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فهنا قالوا: وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. هذا كما تقدم البارحة فيه فضل التوحيد، وأنه يمنع صاحبه من دخول النار أصلا إذا كمل، أو من الخلود في النار. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه، فكتبه أنس بن مالك، أعجبه هذا الحديث فقال لولده اكتبه فكتبه. حصل خلاف يعني لأجل الحديث الواردة هل يجوز كتابة الحديث، جاء في بعض الأحاديث النهي عن كتابة الحديث وفي بعضها الجواز، ويحمل على أن النهي كان في أول الأمر حينما خيف من اختلاط الحديث بالقرآن، أما بعدما استقر الأمر فلا بأس بكتابة الحديث، بل هو من الأمور المشروعة المستحبة، من الأمور المشروعة المستحبة. وفي حرص أنس بن مالك على العلم، أعجبه الحديث فقال لولده اكتبه، ففي حرص طاعة الطالب العلم على العلم بالكتابة، بالكتابة الحفظ خوان، الحفظ خوان. قال الإمام ابن معين: إذا رأي طالب العلم يخرج من بيته بغير قلم ولا محبرة ويريد يطلب الحديث، فاعلم أنه عزم على إيش؟ على الكذب. يأتي إلى الحلقة وما عنده دفتر ولا قلم، ومعتمد على حفظه. وكل يوم هو هكذا، وكل شهر وكل سنة. هذا الغالب أنه سيخطئ، ما إذا أراد أن ينقل هذا العلم أنه سيخطئ وينقل بالمعنى ويتجاوز ويزيد وينقص فيقع في الكذب. هل يشترط في الكذب أن يكون متعمدا؟ هل يشترط في الكذب أن يكون متعمدا؟ ما هو الكذب؟ لا، يعني هل يشترط في الكذب أن يكون متعمدا؟ نعم، لا يشترط. إيش هو الكذب؟ هيا، فما هو الكذب؟ أحسن، هذا قول أهل السنة أن الكذب هو أن يذكر خلاف الواقع. واشترط المعتزلة أن يكون متعمدا، وهذا ليس بشرط. ذكر خلاف الواقع هذا يعتبر من الكذب وإن لم يتعمد. فطالب العلم يحتاج أن يقيد العلم. وما أحسن قول القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. من القائل لهذين البيتين؟ أنا لا أدري، من القائل؟ نعم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هل يحسن هذا؟ يصطاد غزالة بعد تعب وجهد جهيد ثم يخليها مفلوتة تهرب عليه؟ هكذا أنت تجمع الفوائد، قيدها، قيدها تنتفع بها في المستقبل. الحفظ خوان، الحفظ خوان. الإمام أحمد رحمه الله كان حافظا، ومع ذلك كان ينصح ألا يحدث المحدث إلا من كتاب، لا يحدث المحدث إلا من كتاب. الإمام أحمد ما كان يحدث إلا من كتاب، يأتي بالكتاب ويقول: حدثنا فلان فلان فلان، وهو إمام الدنيا في الحفظ والعلم والسنة، لكن لأنه يعلم أن الحفظ قد يخون فما كان يحدث إلا من كتاب. وهذا مذهب جماعة من العلماء، منهم على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، وبعضهم نوادر، بعضهم نوادر عندهم من الحفظ ما يذهل، هذا نوادر، من وجد من النوادر حياه الله. ها، إذا وجد من النوادر حياه الله ونستفيد منه، بدل ما نرجع للدفاتر، مر بنا فلان ابن فلان الراوي ما حاله، ما عاد نرجع للدفتر، يا فلان ما حال الرجل، يقول هكذا كذا وكذا، وثقه فلان، ما اسم جده، يقول فلان، كم عدد أولاده، فلان وفلان، ما شاء الله. لكن هذا نادر، نادر جدا، نادر جدا. التهمة، نعم، المسلم لا يجعل نفسه في موضع التهمة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. لا تجالس أهل الفسوق والفجور تنسب إليهم، لا تجالس أهل البدع فتنسب إليهم، لا تجالس أهل الشر فتنسب إليهم. نعم، أحسن. طيب، تواصل فضل.
قال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عثمان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال فأصلي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء معه قومه ومعك رجل منهم يقال له مالك بن الزبشر، ثم ذكر له حديث سليمان بن المغيرة.
نعم، قوله أنه عمي، وفي الرواية الأخرى أنه أنكر بعض بصره، يحمل على أنه ضعف بصره. وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى فخط لي مسجدا. فيه أن المدينة كانت فيها مساجد يقام فيها الجماعة غير المسجد النبوي. إذا كبرت المدينة والقرية فلا بأس من اتخاذ عدة مساجد لإقامة الجماعة. ففي المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك مساجد تقام فيها الجماعات غير المسجد النبوي. مثل إيش؟ مسجد العوالي، واحد، قبة، خوارج، نوازل. العوالي قبلنا العوالي، أما النوازل ما في. ها ايش ايش مسجد؟ اي مسجد الذي كان يؤم فيه معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وحينما حبس في بني عمرو بن عوف، وهذا يعني مالك بن عتبان بن مالك، إلى أيضا يعني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى مسجد إيش؟ بني زرير في المدينة، بني زرير، يدل أن هناك مساجد تقام فيها الجماعة. فلا بأس إذا تسعت القرية أن تكون فيها أكثر من مسجد. نعم، بدون مبالغة، بدون مبالغة. قال فقال تعالى فخط لي مسجدا. ففيه أن العمى أيضا أعذار ترك الجماعة إذا لم يجد من يأخذه إلى المسجد. هناك أعذار تمنع، يعني ترخص للرجل البقاء في البيت، يصلي في البيت، من هذه العمى. إذا أصيب بالعمى ولم يوجد من يأخذه إلى المسجد فلا بأس أن يصلي في بيته. هذه من جملة الأعذار. طيب، إلى هنا والحمد لله.